بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب محتدي. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمن وحار. مهندي بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة الغصن الندي. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل قطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر في بأس حمزة في شجاعة حيدر في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين. وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي. برز الأكبر وتقدم إلى أبي عبد الله قال أبي أذن لي في القتال. لما رآه الحسين نادى اللهم اشهد على هؤلاء. فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. قال بني احلل لي أزرار درعك. فلما أحلها ضمه إلى صدره وأخذ يبكيان. لاع الأبو لابني والأبو لاع. والله لاع الأبو لبنية والأبو لاع. وما يلدمع ينشال بالصاع وقلوبهم من العطش تسعى وآلت النوبة إلى بنات رسول الله أحطن به من كل جانب ومكان. هذه تنادي لا تفجعنا بنفسك، والأخرى تنادي لا طاقة لنا على فراقك. وأما الأم ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني خابت ظنوني، والله يا ابني خابت ظنوني، ولا مال ولا مال. أنا ردتك ما ردت الدنيا، أنا ردتك أنا ردتك ما ردت الدنيا، ولا مال ولا مال. أنا ريد تحضرني لو وقع حملي، ولا ما يا وال يا ابني يما وقت الضيج يا ابني قطعت بي، يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعت، هي تبي. جاء الحسين أخذه من بين النسوة ثم ودعه أبو عبد الله. يقول الرواة قتل قليلا ثم رجع يطلب الماء، يا بويا شربت مية لشبدي، يا بويا شربت مية لشبدي، أتقوى وريد للميدان، يا بويا انفطر قلبي وحق جدي، يقل أمني أنا جي يا بي الماي. يا بني ما هو حاجيك بعد فتني وبهضني، يا ابني ولساب حالي وهدني. قاتل قليلا فما أسرع أن تلقى جدك، يسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا. يقل يا بويا تقل صبر والصبر مويار، ما هي إلا ساعة وإذا بالأكبر يسقط على بوغاء الثرى مبضع بالسيوف تبضيعا. جاءه الحسين وهو ينادي على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. يقول الرواة جلس الحسين عندك هيئة المحتضر، يا ابني يا ابني من سمع يمك ونينا، يا ابني يا ابني من سمع يمك ونينا، أيك من شبحة لعند الموت عينك، عينك إلى العشرين ما وصلت، يا سنينك والي. ودني يا ابويا لعمتي زينب اراها، خلها تودعني. قال لي يا عقلي ومهجتي حجيك فراها، ولا ازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح، يا ولازم اشيلك للخيم، يا مهجة الروح. يقول الرواة خافت زينب على أبي عبد الله لأنه امتد بطوله، يعني اضطجع وامتد بطوله، فكانت عيناه كالمحتضر سلام الله عليه لما قد كان قد وجد من فراق هذا الفتى، هذا الشاب الذي شابه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، فخرجت العقيلة وقيل هذا الخروج الأول، منادية وابن أخيا وعليا وحبيب قلبا. فلما سمع بها الحسين قام من عند ولده وأقبل على أخته يردها إلى الخيمة، لأن الحسين غيوم لا يريد أن يرى العقيلة تبرز بين الرجال. أيها الإخوة، عليكم بالغيرة وعلى النساء بالعفة. انظروا إلى أبي عبد الله في ذلك اليوم وإذا به يلتفت إلى هذه الحالة. أرجع العقيل إلى الخبا، فلما دخل إلى الخبا ضمته إلى صدرها، ويالي ولا راح ولا روى وأحصب جبراح، والله صف جبراح على راح صاحب صوت يا زينب علي رايح، علي راح وظلمت الدنيا علي، هي وظلمت الدنيا، هي علي. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية الثانية بعد المئة من سورة الصافات. وهذه الليلة الحديث إن شاء الله تحت هذا العنوان، الذبيح، ذبيح الله. وهذا فيه إشارة إلى تلك الحادثة التاريخية التي خلدها الله عز وجل في كتابه، وهو عندما ذهب إبراهيم لذبح إسماعيل عليه السلام. ونستفيد من هذا الموقف عبر ودروس نقف على بعضها إن شاء الله، لأننا لا نستطيع أن نلم بكل توجيهات القرآن ومعانيه الحقيقية. وسوف نتحدث معكم إن شاء الله في نقطتين. النقطة الأولى حول الآية وما قال فيها أرباب التفاسير، ثم ننتقل إلى النقطة الأخرى وهو المخالفة لله والمعصية لله عز وجل، ماذا يترتب عليها من مفاسد اجتماعية. يعني ذكر في ليلة البارحة المفاسد التي تتعلق بالجانب الفكري، بارتباط الأمة ببعضها، وغير ذلك من الشؤون التي ذكرت البارحة، ولكن ليس هذا فحسب يترتب على ما يترتب على مخالفة الله عز وجل، وإنما القضية تتسع إلى أبعد من ذلك، وتكون آثار وخيمة ذات حالة تراكمية وتورث من جيل إلى جيل حتى تصبح حالة مزرية، أو نستطيع أن نقول مأساة في ضمير الأمة. النقطة الأولى الأجواء التفسيرية للآية المباركة. كل من تعرض لهذه الآية المباركة في حادثة ذهاب إبراهيم لذبح إسماعيل يشيرون إلى نقطة، يقولون عظمة هذا النبي إبراهيم عليه السلام، لأنه إبراهيم رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء تعتبر وحي، رأى تلك الرؤيا حسب ما يقول علماء التفسير في ليلة الثامن من ذي الحجة التي تعرف بليلة التروية، والتي في صبيحتها يستحب الإحرام للحج في مكة، وتكررت عنده الرؤيا. طبعا شنو طبيعة تلك الرؤيا مو معلوم، لكن يستشف من الآيات والروايات أن الله أمره بطريق وآخر أن يذبح إسماعيل، وتكررت الرؤيا في ليلة التاسع من ذي الحجة ليلة عرفة، أيضا شاف نفس الرؤيا، صبر إلى ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة العيد عيد الأضحى ورأى الرؤيا كذلك. فلما أصبح في يوم العيد عزم على أمره، علم بأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. يفسر بعض العلماء يقولون لما بلغ معه السعي، السعي يعني لما كان إسماعيل اشتد عوده وصار يسعى في أمور الحياة ويسعى في طاعة الله وصار مدركا، وكذلك هو نبي عليه السلام إسماعيل، كان عمره 13 سنة، جاءه وأخذه وقال له هذه الآيات المباركة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا كان جوابه، جواب هذا الفتى أبو 13 سنة؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الاستشراف الثاني على هذه الآية العظمة التي خرج بها هذا النبي وابنه، نبي الله إبراهيم نبي وإسماعيل نبي. أولا حالة التسليم لله المطلق، الطاعة المطلقة لله، طاعة مطلقة لله دون نقاش، اذبح ابنك يذبح، وكذلك تسليم لأمر الله عز وجل من الأب ومن الابن. طبعا هناك إشكالية، قد بعض الشباب لما يقرأ في بعض الكتب وعندنا حتى بعض الروايات تشير على أن الذبيح إسحاق، ما يخالف أن احنا ننبه على هذه النقطة، لأن قرأت أيضا في هذا الجانب اتبعت هذا الموضوع، تبين لا، الأئمة عليهم السلام كأنما يطلق الذبح على إسحاق مجازا. تقول هذه الرواية عن الصادق كما أذكر سلام الله عليه أنه لما كانت الحادثة لإسماعيل ونال هذا الفضل إسحاق تمنى أن كان هو الذبيح، شلون لما المؤمن يتمنى قضايا الخير، فأعطي ثواب ذلك فيسمى بالذبيح مجازا، ولكن في الحقيقة هو إسماعيل، الثابت هو إسماعيل، ولكن إسحاق مجازا يقال للمنيا التي تمناها. ولذلك الله عز وجل يرتب آثار حتى على نوايانا الصالحة، النية الصالحة إذا كان الله عز وجل يرضى هذه النية الله يرتب عليها أثر ثواب، وحتى أثر في الآخرة لخبر طويل عن الرضا سلام الله عليه أن المؤمن إذا دخل الجنة يبهر مما يرى فيقول يا رب ما عندي عمل يوصلني إلى هذا المستوى من النعيم الذي أنت أعطيتني إياه، فيأتيه الجواب من لدن الله سبحانه وتعالى إنما ذلك للمنية التي تمنيتها، مثلا كان يريد يبني مسجد وما عنده، يشارك في بناء مأتم وما عنده، يريد ينفق على الفقراء ما عنده، يريد يكفي اليتامى ما عنده، يتمنى بخالص نية خالصة لوجه الله تعالى، الله عز وجل يعطيه الأثر المترتب على هذه النية يوم القيامة، يعني جازيه في الجنة وفق ما يجازى من فعل في الحقيقة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. إذن نستشف للوهلة الأولى مدى التسليم المطلق من إبراهيم ومن إسماعيل، والطاعة المطلقة من إبراهيم ومن إسماعيل، كأنما الله جعل من إبراهيم ومن إسماعيل انموذج للطاعة المطلقة والتسليم المطلق، أن هذا نبي بعد ما يناقش ليش أذبحه
وهذا أنا عمري بلغ كبير صرت أنا ويا الله أعطيتني هالولد، وكان إسماعيل ذا جمال وصفات أنبياء حتى تعرضه إبليس في منى قال انظر إلى جمال وجهه فرماه بالحصى 7 مرات في الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والكبرى كما تشير بعض الأخبار. إذن عزم إبراهيم عليه السلام على ذبحه ورضي الولد بذلك. بعد ذلك القصة تقول بأنه جاء يسوقه، وكان مكان الذبح لما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه قالوا له أين جاء ليذبحه؟ قال في منى عند الجمرة الوسطى، في مكان الجمرة الوسطى هذا مكان المذبح. وجاء يسوقه وهو في الطريق ماذا كان يقول لأبيه؟ يقول شد الوثاق حتى أنا لا أتحرك ويذهب ثوابي، لا إله إلا الله. قال وكبني على وجهي حتى لا تنظر إلى وجهي تأخذك عاطفة الأبوة. شوف هذا الولد يوصي والي، شوف هذا الامتثال لأمر الله، هذا الانصياع لأمر الله، هذا الإذعان لأمر الله، هذا الخضوع لأمر الله، هذا التذلل لأمر الله، هذه دروس. قال وكبني على وجهي واشحذ المدية حتى يكون الذبح أسرع، لا إله إلا الله. يقول وجردني من ثيابي حتى لا ترى أمي دمائي على ثيابي فتفجع. الله أكبر، شوف شوف هذا الإيمان العجيب. وفعلا عمل بالوصايا. أنا قريت رواية أعجب أنه جاء إبليس لأمه هاجر، هذه هاجر امرأة عظيمة، هاجر امرأة عظيمة متوكلة على الله. جاء إبليس لما حاول في إبراهيم أن يصرفه عن هذا الفعل حتى يخليه يعصي الله ولم يستطع، ذهب إلى هاجر قال أنا جئت الآن من الأبطح بمنى، وهناك إبراهيم قاد هذا الفتى يريد ذبح ابنك. فقامت مدهوشة ولكن استدركت في الطريق، راح تسرع بتلحق إبراهيم تشوف فعلا بيذبح ولدها، ولكنها استدركت في الطريق قالت هو نبي ولا يفعل ذلك، إذا فعلا صحيح لا يفعل ذلك إلا بأمر الله، ورجعت. هذا الأم أيضا على مستوى من التسليم وعلى قدر طاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك خلدت وكانت كفر لتكون جدة للنبي صلى الله عليه وآله. نعود، ساقه إلى المذبح تقول الرواية ففعل شد الوثاق كبه على وجهه ومضى في الذبح، وكان جبريل بأمر الله يقلب المدية، ما كانت المدية تعمل، يعني شوف الله وسط حد يختبره، شوف يقول هو عازم ولا لا، لا عزم، راح في الذبح، مضى في الذبح، والابن أسلم سلم لله سبحانه وتعالى. وكان جبريل يقلب المدية، تقول بعض الروايات أن المدية كانت تقول زين يأمرني الخليل وينهاني الجليل، الخليل يأمرني أذبح بفعله ولكن ينهاني الجليل، يأمرني الخليل وينهاني الجليل، لأن جبريل كان يقلب المدية. بعد ذلك لما رأى الله العزم من إبراهيم، شوف هذه القصة كلها عبر، ماذا تقول الرواية؟ وفي تلك الحالة في حالة الذبح إسماعيل يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وإبراهيم يقول الله أكبر ولله الحمد، وجبريل في السماء ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأرسل الله إلى جبريل فتل الغلام من تحت إبراهيم وجاء بالكبش من على جبل ثبير، وناداه الملك من مسجد الخيف، ناداه الملك من مسجد الخيف، ماذا قال؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وبعدين شو تقول الآية؟ وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر، هذه كلها دروس. إذن ملابسات تلك القصة تشير إلى خلاصة أن الإنسان عليه أن يتعلم من هذه الحادثة شدة التسليم لله، تسليم مطلق، إذعان لأمره، طاعة مطلقة. وهذا يدل على أن إبراهيم كان يدرك أولا في فعله هذا، في طاعته لله هذه المطلقة في ذبح ابنه العزيز الوحيد، أن الله عز وجل يدرك عظمة الله وربوبيته، الله في صدره عظيم. جانب آخر يدرك المفاسد المترتبة على معصية الله عز وجل، قد يطرد من ساحة القرب، قد يغضب الله عليه. إذن إبراهيم عليه السلام كان يدرك ما هي الآثار المترتبة على معصية الله عز وجل، ولذلك كان يندفع دون تردد في إنفاذ الأوامر الإلهية. قال صلي نصلي، قال صم يصوم، قال لا تفعل هذا لا يفعل هذا. ومن صفات المؤمن أنه يسلم لله عز وجل في كل ما أمر دون أن يسأل لماذا أو كيف. وذلك إبراهيم راح ما سأل لماذا أو كيف، كان بإمكانه نبي يسأل من الله وينزل عليه الرد جواب وحي، أبد، أمضى الأمر الإلهي دون أن يتردد أو حتى يسأل أو حتى ينتظر وحي يرد على سؤال لماذا. ومن ها هنا أيها الإخوة رابط موضوعنا هذه الليلة بموضوع البارحة، أن المعصية لله عز وجل تترتب عليها آثار وخيمة. النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. إذن عدم التمسك بالثقلين، النبي صلى الله عليه يقول هذا فيه معصية لي أنا وبدورها هي معصية لله، وتترتب عليها آثار وخيمة التي ذكرنا من ضمنها النماذج البارحة، واقعة الجمل ما ترتب عليها من آثار، واقعة النهروان ما ترتب عليها من آثار، واقعة صفين ما ترتب عليها من آثار. ومن ها هنا أيها الإخوة الكرام، أخواني الشباب، أخواتي المؤمنات، من ها هنا تتباين عندنا المدارس، أن المدرسة الدينية تقول أن كل مظاهر الفساد الموجودة على وجه الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأن تلك الأفعال التي فعلوها فيها مخالفة لله، معصية لله، انحراف عن خط الله. أي مفسدة توجد على وجه الأرض أساسها راجع إلى من؟ راجع إلى معصية لله، معصية أمر من أمور الله عز وجل، وعدم الوقوف على حدوده واحترام ما أمر سبحانه. إذن نحن ندرك بأن هذه القصة تمثل لنا الانصياع لأمر الله، ولا سوف يذهب الإنسان في متاهة كما ذكر في ليلة البارحة في التيه الذي ذهب فيه بنو إسرائيل. إذن تباين المدارس، أن المدرسة الدينية تقول كل مظهر من مظاهر الفساد في الأرض راجع إلى معصية الله، إذا قام البعض بقانون الفصل فصل الأرض عن السماء وقام يشتغل الحالة ويجيب قوانين وضعية زين وطلع عن حدود الله، يترتب عليه آثار عظيم مفاس. أما المدارس الأخرى من غير المدارس الإسلامية ترى بأنه المدارس الأخرى ترى بأنه لا والله الإنسان في عالم الدنيا بإمكانه يجتهد ويطلع قوانين من عنده واجتهادات من عنده، ويقول هذه الأديان عبارة عن شيء من الخرافة، ضرب من الخرافة، ثم يقومون بمعالجات أرضية مادية، ولكن لن يفلحوا، وإن ظهرت بعض النتائج ولكنها لا تدوم وليست تعتبر حل جذري. وإذا تذكرون في السنوات الماضية ضرب عليه مثل هذا المعنى، أن يجي واحد مثلا يقول أنت لا تمارس يا البعيد، لا تمارس مثلا حالة اللواط والعياذ بالله. هناك مؤسسات في الغرب من شأنها دافعها إنساني، يعطون توجيه للناس، ما عندهم دين ذولي، ما يعترفون بالله ولا بدين ولا بأنبياء، لكن عندهم حس إنساني، ما يريدون هذا المرض ينتشر، يريدون يعطون وعي للناس. شيجون يقولون له، يقول له ترى إذا أنت مارست هذه العادة ينتقل إليك هذا المرض، فتصبح كومة مرمية على الفراش، ثم بعد ذلك تموت، يصبح جسدك بسبب مرض الإيدز ما عنده مناعة مكتسبة، إزكام يوديك المقبرة. فايش يصير هذا عنده؟ يصير عنده حالة خوف وهلع من هذه النتيجة، يخوفون بشنه؟ بالنتيجة. ولكن الدين يقول لا، المخوف مو النتيجة، مسبب هذه الحالة وهو الله. إذا خالفت هذه النتيجة مترتبة على معصية الله. ولذلك المريض إذا عاد وتاب الله يرفع عنه ويدفع عنه ويجري الأمور حتى من دون أسباب عز وجل. ولو كنتم في بروج مشيدة، الله يجيب لك الموت لو كنت في برج مشيد، ويدفع عنك الموت سبحانه وتعالى ولو أنك ما بينك وبينه إلا خطوات. إذن الارتباط بهذا القادر، هذا الذي يعمل المعجزات، خوارق العادات، قوانين الوجود كلها بيده سبحانه وتعالى. إذن الديانات تشير على أن الأساس هو هذا، مبدأ الفساد في الأرض الانحراف عن أمر الله وعن خط الله، وأن الإنسان يجتهد اجتهاداته الشخصية ويجيب قوانين الوضعية. ثم كل سنة تشوفهم يجددون قانون ويجددون دستور لأنهم ملوا وتعبوا، ولكن يبقى الحل هو عند الله سبحانه وتعالى. خلونا في هذا المسرد، وأحاول أختصر أيها الأخوة الكرام، إن شاء الله في هذا المسرد نشوف شو الآثار الاجتماعية المترتبة على معصية الله سبحانه وتعالى على نفس النموذج اللي ذكرناه البارحة، واقعة الجمل، واقعة النهروان، وإحنا ما جبنا صفين، الليلة نجيب صفين. مئات الألوف من المقاتلين خرجوا لحرب علي سلام الله عليه بسبب أنهم رفعوا اليد عن مسألة شنو؟ أن علي إمام قرين القرآن عدل الكتاب سلام الله عليه، أنكروا هذه الحقيقة وإن كان البعض يعلم بها. الخوارج الناكثة المارقة القاسطة، ولا أريد أن أطيل في هذا المعنى. أولا عندنا لما دارت هذه الحرب في واقعة الجمل، نأخذها نموذج حتى نستفيد في حياتنا إحنا، أن المعصية لله عز وجل حتى إحنا الشيعة ما عندنا حصانة، إذا ما وقفنا على ما قاله الأئمة من توصيات وتوجيهات سوف نصل إلى نفس النتيجة، فساد عارم. عندنا واقعة الجمل على سبيل المثال، لما الحرب انتهت وألقت الحرب أوزارها كما يعبرون، انتهت المعركة وانتهت الحرب، يعني انتهت الحرب خلاص كل راح بيته وانتهى الموضوع؟ لا، خل نستقري نشوف نقطة نقطة ما هي المفاسد والآثار المترتبة بعد هذه الحرب. طبعا مقدمة، الإمام علي حاول يدفع هذه الفتنة بقدر ما يستطيع، هجموا على بيت المال، أخذوا الأموال التي فيه وهي أموال للمسلمين، ثم أخذوا صحابي جليل وضعه والي على البصرة وهو ابن حريث رضوان الله عليه، نتفوا لحيته وضربوه، ثم جاء الإمام أرسل الرسل والوسائط وحاول أن يدرأ هذه الفتنة بكل ما يستطيع، حتى يقول ابن عباس رأيته يوم الجمل عليه عمامة بيضاء وعيناه تتقدان وكله هم، لحيته يقول كأنها القطن من الهم، يقول وهو سلام الله عليه يزفر لشدة الهم، لأن يعرف الإمام علي هذه المخالفة شو ترتب عليها من آثار، وبعدين الإمام علي هو اللي سلام الله عليه يتأذى بعد ذلك وتتأذى الأمة. يقولون يا أمير المؤمنين نحن نكفيك هؤلاء، يقول لا، أنا الذي وعدني النبي أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فيكر الكر بعد الكر، دعاهم إلى كتاب الله، بعث الكتب ووعظ ونصح صعصعة بن صوحان، زيد بن صوحان، عبد الله بن عباس، ما نفع، حتى وقعت الحرب. ماذا يصنع الإمام؟ شترتب على تلك الحرب من مفاسد؟ ارتفاع نسبة اليتم أيتام الآن بالعراق، إحصائية مخيفة، تدرون الإحصائية المخيفة في العراق أن اليتامى 3 ملايين، 3 مليون يتيم أيها الناس في العراق، كلها بسبب شنو؟ إفرازات التاريخ والأحقاد والحروب والتطاحن، كله لأن النبي قال لا تدعون الكتاب والعترة، بس معادلة اختلت. بعد أنا لما أجي معادلة وبطلع قيم المجاهيل، إذا يوجد مدرس رياضيات ما أريد نتعدى على التخصصات، يطلع قيم المجاهيل، لابد خطوات المعادلة تكون مدروسة وصحيحة، ولا النتائج تطلع شنو؟ خاطئ. الله يقول كتاب والعترة، هذه معادلة، إذا تخطئ خلاص. ارتفاع نسبة اليتم، طيب ذولي صار يتامى الآن، اللي آباهم قتلوا في المعركة صاروا عيالهم يتامى، من بيأويهم؟ من يطعمهم؟ من يكسوهم؟ وارتفاع نسبة الأرامل، نسبة الأرامل هذه اللي فقدت زوجها وقعدت بلا زوج، ظلها وعمدها راح. ارتفاع المقاطعات، مقاطعة الأرحام يصير بينهم تقاطع، لأنه اللي حاربوا في الجمل بعضهم واحد ابن عمه يقاتل ابن عمه، الأب يقاتل ابنه والابن يقاتل أبوه، صار هالشكل انقسام. ثم بعد ذلك ارتفاع نسبة الفقر، هؤلاء اليتامى من يرعاهم؟ إذا مسألة فقر، أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس مسلتا سيفه، لو تمثل لي الفقر رجل لقتلته. أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه يعلم بأن الفقر إذا وجد في مجتمع سوف يتبعه الجهل والفساد، الفقر ينمو في ظله الفساد والجهل، لأنه حاجة وما عنده إمكانيات يروح يتعلم، شو يسوي؟ خلاص هذا يبيع عرضه وذيك تبيع عرضها، وهذا يروح يفعل ما يشاء. الفقر يسود في المجتمعات، الفقر. ماذا صنع الإمام علي في هذه الحالة حتى يعالج هذا الوضع؟ هذا في عهد الإمام علي، لأن يوجد إمام عدل. الإمام سلام الله عليه قال لخازن بيت مال المسلمين: الحرير والعسل والسمن دعوه للأيتام، هذا خصصوه للأيتام. ثم أن الإمام سلام الله عليه بنفسه يدور على دور الأيتام، يجعلهم في حجره ويمسح على رؤوسهم ويشبع عندهم الفراغ العاطفي. لكن احنا في كل زمان بنحصل واحد مثل علي بن طالب يسوي هالسواية هذه، حتى يوم من الأيام تقول الرواية أن إمام علي رأى امرأة تحمل قربة على ظهرها، قال: أمت الله خليني أساعدك. قالت: جزاك الله خير يا عبد الله. أخذ الإمام القربة وصار هو يمشي قدام وهي تمشي خلفه، لأنهم كانوا لا ينظرون إلى أعجاز النساء. وقام يسألها الإمام، يقول: ليش أنت تعملين تشيلين القربة؟ قالت: أنا أروي للناس، أوصل ماي لبيوتهم، أعيش بهالطريقة. قال: ليش؟ وين زوجك؟ قالت: يحكم الله بيني وبين علي، قتل زوجي معه وخلف 7 من الأيتام. تقول الرواية: الإمام على طول ما يمشي والقربة على كتفه دموعة تقطر على لحيته، دموعة تجري على لحيته. فلما وصل إلى دارها أنزل القربة ثم راح إلى بيت المال وجاب الطحين وجاب العسل وجاب الحرير، وقال له: عجني أنت خبزي وعجني وأنا أقعد مع الأطفال. وجلس مع الأطفال، يشيل الطفل يحطه بحجرة ويمسح عليه ويقبله، ويشيل الثاني يمسح عليه. تالي جعل الإمام علي يلعب معهم، يلعب مع الأطفال، يحطهم على ظهره ويدور معهم في الدار. دخلت امرأة تعرف الإمام علي، ذي ما كانت تعرف، هذه ما تعرفه، دخلت امرأة من جراتها، قالت: ويلك، من هذا الذي في دارك؟ قالت: عبد من عباد الله. قالت: هذا أمير المؤمنين. قامت وهي مدهوشة والعجين في يدها، كانت تخبز، قالت: مولاي والله ما عرفتك، المعذرة إلى الله. قال: أمت الله اجعلي علي بن أبي طالب في حل منك يا أمت الله. متى نجد مثل هذا الرجل يتولى شؤون الأمة ويبكي ليتيمها وفقيرها؟ نعم، إذن الإمام علي كان لا يريد أن يصل الناس إلى هذه النتيجة، الفقر، اليتم، الترمل. إذن حالة ارتفاع نسبة اليتم يعني فقد الآباء، جوع عاطفي، ومعناته فقر لا يوجد معيل. ارتفاع نسبة الأرامل، الزوجة تريد إلى زوج تلوذ به وتعيش في ظله. ثانيا الحاجة التي تحتاجها، من يسد هذه الحاجة؟ يترتب عليها آثار وخيمة جدا في المجتمعات. ثم بعد ذلك قطيعة الأرحام، الفقر الذي يدوي ويعصف بالأمة الإسلامية بسبب هذه الأورام السرطانية. النقطة الثانية، مفاسد نفسية تترتب على هذه المشاكل، مفاسد نفسية. من جملة المفاسد النفسية التوتر النفسي لفقد الأحبة، هذا اللي فقد أبوه، هذا اللي فقد أخوه، ذاك اللي فقد ابن عمه، وهذا اللي فقد ابنه، وقد بعضهم فقد 3-4 وذيك فقد 6-7. أنا سمعت بعض القراءات في العراق، الخطيب يقرأ وحده جالسة بالمأتم، أنا شفته في الواتساب، كادت تموت وهي في المأتم. هذا الرجل وقف على الخطابة وصار يسألها ايش فيش، قالت 4 كلهم راحوا، كلهم راحوا في التفجير، كلهم راحوا. إذن التوتر النفسي، يعني لو في مثل هذا الزمان نحتاج إلى مصحات نفسية، ونحتاج قبل ما كان هذا موجود، من يسد هذه الخلة؟ الأحقاد القلبية، يصير مرض هناك نفسي عند الإنسان، حقد في قلبه، يبي ينتقم، ينتقم، يصير عنده حالة ينزع إلى الانتقام. بعد ذلك الحالة العدوانية، واحد يصير عنده حالة عدوانية يريد يعتدي على الآخرين، يقول ليش هذا عنده أبو وهذا عنده أهل وأنا ما عندي، يصير عنده حالة عدوانية، يكره الآخرين، وهذه من الأمراض النفسية. الفراغ العاطفي، الإنسان إذا صار عنده فراغ عاطفي، البنت إذا كان عندها فراغ عاطفي، الولد إذا كان عنده فراغ عاطفي، هذا يروح يدور عن العاطفة في أي مكان. النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا دخلت إلى الدار وعيا فابدأ بالبنات، ابدأ بالبنت، قبلها في جبينها وابدأ بها هي، من فرح ابن كأنما عتق رقبة من ولد إسماعيل. اللي فرح بنية كنا عتق رقبة من أبناء منه النبي إسماعيل عليه السلام. الله أكبر. أخذ الروايات الكثيرة في هذا المجال. عندنا مفاسد أخلاقية، حالات عصابات تصير في المجتمع مثل ما موجود في المجتمعات الأخرى، تصير عصابات، ناس تدور على الفلوس، سطو، سرقة، ليش؟ ما عنده أبو، راح صار يتيم، أبو راح في حرب، الله ماذا يفعل، كيف يصنع؟ بعد ذلك من المفاسد الأخلاقية ظاهرة الجهل والتخلف. إذا كان هذا الإنسان ما عنده أب يرعاه ولا يربيه، وين هذا بعد يدرس؟ يلا يوفر لقمة عيشة. إذن يسود في المجتمع الجهل والتخلف وهلم جر، ولذلك الفقر ينمو في ظله الفساد والفساد والجهل، وأعاذنا الله وإياكم. ثم نأتي من ضمن الآثار المترتبة على ذلك الفساد الاقتصادي، هناك فساد اقتصادي. ليش؟ أولا هذه الحروب تكبد الدولة كلفة أسلحة وأموال للرجال لأجل القتال، ولا لا؟ هذه الحروب التي تكون بين المسلمين في تلك الفترات في الزمان السابق في التاريخ كانت تحتاج إلى مد أموال. الإنفاق على الأيتام والأرامل ما يحتاج إلى ميزانية. معالجة حالة الفقر تحتاج إلى ميزانية ولا ما تحتاج إلى ميزانية؟ معالجة مشكلة البطالة تحتاج إلى ميزانية، هذا تنهك ميزانية الدولة، بدال أن هذه الأموال تصرف في البنية التحتية، في تقدم الناس، في تطور الناس، في مجالات أخرى ثقافية غير ثقافية، خدمات اجتماعية، لا، هبابة تنفق على الأيتام والفقراء والأرامل وغير، وهذا ينهك كاهل اقتصاد الدولة في ذلك الوقت. الجانب الآخر عندنا المشاكل الفكرية اللي تنتج عن هذه الحروب وعن هذه الفتن، وهو ما هو؟ التشكيك في الدين. إذا واحد يقول أنا والله أبويا انقتل وكذا لأجل صراع وما شلون، أنا أشوف أنا هذا الدين كله خربوطة، يصير عنده تشكيك في دين الله سبحانه وتعالى، ضعف، يصير عنده ضعف، وهذه من الحالات التي قد تكون أو تحصل في المجتمعات بكثرة أحيانا. انقلاب الموازين، الناس تلتبس عندهم الموازين، مو معروف من هو الرمز من غير الرمز، دخول الحق في الباطل، الفتن، تصير عند الناس الموازين كلها مقلوبة، ضوابط ما في، وهذا كتشوف الفوضى اللي تشوفها في مجتمعاتنا. اللي تقول الزهراء هرج شامل، هرج شامل، هرج شامل، وجبنا منه نماذج، أنه من جملته عمر بن سعد يكون قناة ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويأخذ منه الحديث لأنه ثقة، لاحظ. وبعدين نشوف احنا عمر بن سعد اللي ذبح آل البيت، ذبح آل النبي، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنما تطبيع الحالة، ان الحالة طبيعية، وهذه من المشاكل الفكرية موجودة، احاديث تروى عن هؤلاء القتلة مثل عمر بن سعد. نشوء المذاهب والفرق بسبب تعدد الأئمة. النبي يقول القرآن والعترة، الجهة معروفة ومحدودة، تتعدد الأئمة وتتعدد الأقوال وتتعدد الآراء، ويشت الناس من ذا نتبع. إذن كل هذه كلها تترتب هالمفاسد علامة. إذا خالف الإنسان الله سبحانه وتعالى يصل إلى مثل هذه الحالة المزرية والعياذ بالله. ما هو المستفاد من حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة؟ أننا إذا كان عندنا هذا المستوى من الوعي، بحيث ندرك بأن معصية الله عز وجل تترتب عليها هذه الآثار، إذن الإجراء الأول بعد عاشور شنه؟ الإجراء الأول بعد عاشور أيها الشباب أخواتي المؤمنات، مراجعة الحسابات من جديد في بداية هذه السنة الهجرية. ولو أنه في الروايات عندنا أن رأس السنة هي ليالي القدر في شهر رمضان، لكن هذا يعتبر بداية السنة بالنسبة للسنة الهجرية. نقول ما يخالف بداية السنة الهجرية وكل عام طيبين مثل ما يقولون. زين، ماذا علي أن أصنع؟ ماذا استفدت من الحسين سلام الله عليه؟ الحسين مؤشر وعي، أن الإنسان يلتفت أن معصية الله عز وجل تترتب عليها أمثال هذه المفاسد التي تنوء بها المجتمعات. ولعل العراق يعتبر انموذج حي لنا، 3 ملايين يتيم في العراق بسبب ماذا؟ لأنه أبدا قضية الخوارج أصبحت موروثة موروثة موروثة، إلى أن وصلت إلى تنظيم القاعدة وداعش وذبح في الناس وين؟ وفي المسلمين. زين؟ أنه قضية الجمل حروب طائفية، هذا الشيعي يشتم السني والسني يشتم الشيعي، وقنوات فضائية كل واحد بطول لسانه يتحدث على الآخر. السبش اللي أحدث هذا الخلل وهذه الفجوة بين المسلمين، وكلهم يتجهون إلى قبلة واحدة ويقولون بكتاب واحد ويقولون بنبي واحد ويصلون ويصومون ويحجون البيت. كلنا حول الكعبة ينطبق علينا عنوان الإسلام، وتأتي الفتاوى والتطرف والجهل والتصادم، هذا كله يرجع إلى مسألة معصية لله. هذا على مستوى الأمة، على مستوى الفرد أيضا كذلك أيها الإخوة. الإنسان إذا انحرف عن الله عز وجل، إذا كان هذا الشاب لا يلتفت إلى صلاة، لا يلتفت إلى صيام، لا يلتفت إلى عقوق، اقرأوا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، شوفوا شنو الآثار المترتبة والعقابات المترتبة على المعاصي. اللي يفوت الصلاة وما يهتم بالصلاة، والذي لا يهتم بالصيام، والذي يستطيع على الحج ثم لا يحج، ذلك الذي يرتكب عقوق الوالدين، المرأة التي تتبذل في الأسواق، استخدام المرأة كسلعة لجلب الناس، الفضائيات وما فيها، النت وما فيه، وغير ذلك من المفاسد التي لا تعد ولا تحصى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحصن مجتمعنا منها. لكن محل الشاهد هذا الخطاب على الجميع، من فوق المنبر ومن في المأتم وفي كل مكان، أننا نستفيد من أيام الحسين أن نغير من شكل حياتنا من الأسوأ إلى الأفضل. ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا، أدركنا الوقت والأخوة دائما البعض يقول منهم اختصر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويأتينا في كربلاء هذا الذبيح. نعم، كما قدم إبراهيم عليه السلام ذبيحا لله، ها هو النبي يقدم ضحايا لله. النبي صلى الله عليه وآله أعظم من إبراهيم، قدم ضحايا صلى الله عليه وآله وسلم. متى؟ عندما جاءه الحسين مودعا في المدينة، قال له اخرج روح للمذبح، احنا نريدك ضحية. تجي العقيلة زينب ترفع الحسين يوم العاشر، تجاوب النبي بأن الضحية وصلت لله، ترى يا رسول الله يا جد، ترفع إلى السماء تقول اللهم تقبل منا هذا الإضحى لوجهك الكريم، اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى يرضى، فخذ حتى ترضى. إذا كان هذا يرضي الله نفعل كل ما يرضي الله، لأن في رضاه الخير، في رضاه المصلحة، في رضاه المنفعة، في رضاه السعادة، وفي معصيته التعاسة والضياع والتيه الذي دخله بنو إسرائيل. ثم جاء الحسين في دوره يقدم الضحايا، وكان من جملة تلك الضحايا الأكبر. شوف النبي الله إبراهيم 3 ليالي شوف هذه الرؤية، وبعدين في اليوم الثالث عزم على إنفاذ هذا الأمر عندما تأكد أن المسألة وحي وأمر من الله عز وجل. وراح وجاء به في منى ليذبح، لكن الحسين كم ضحية قدم يوم العاشر، حتى قال أحد الأعلام إن جميع بلايا الأنبياء على كر السنين مرت على الحسين في نهار واحد، كلها مرت عليه. قدم أخوانه وقدم عياله، وحتى بعدما مات ورأسه على الرمح قدم بناته أيضا سبايا وخواته وعماته، كل في سبيل الله. إذا كانوا أئمتنا بهذا المستوى في الطاعة لله والانصياع له، فكيف نقول بأننا شيعة لهم ونحن لا نسير على خطهم على هديهم؟ كونوا زينا لنا، لا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس، لا تبغضونا إليهم. شيعتنا من أطاع الله يقول الصادق هالله هالله في الصلاة، الإمام علي يوصي بالقرآن وهو على فراش الموت، عليكم بكتاب الله. وإذا بالحسين يقدم ذلك الإضحى وذلك الذبيح لوجه الله، لما جاء مستأذنا منه تقول الرواية بكى الحسين ثم قال احلل لي عن أزرار درعك، أنا أريد جسدي يباشر جسدك. ترى الأبناء ما يعرفون شو الحالة اللي تصير عند الآباء، الآباء يعرفون، الأمهات يعرفون، الأبناء ترى ما يعرفون. وانت يا شاب ما تعرف هذه الحالة لما يصير عندك ولد، تعرف أن هذه كبدك تمشي على الأرض، الولد كبدك تمشي على الأرض، الأب والأم يحاتون لا طلع الولد متى يعود، عيد عندهم إذا رجع. إذا بالمجلس فاقدات يعذروني يخلون يعني أسوتهم بالحسين سلام الله يعني. أنا والله البارحة كنت أقرأ في مجلس الزهراء عليها السلام، وأخوي فاقد شباب، أخوي ما تمالكت نفسي من البكاء وخفت عليه، مات وهو جالس لما قرأت مصيبة القاسم الفقد. فقال له الحسين بني نور عيني احلل لي عن أزرار درعي، حل له أزرار درعي، ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان. ثم ما استطاع الحسين يقول له اذهب إلى الموت، لكن استشف ذلك من كلمات الحسين عليه، استشف ذلك من كلمات الحسين، قال اللهم اشهد على هؤلاء فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. ثم رفع سبابتيه إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء، أي عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. شكى الحسين إلى الله. ومضى علي الأكبر يقول الرواة قتل بكر بن غانم ثم عاد وهو يقول صيد الملوك ثعالب وأرانب، وجاء يطلب الماء من أبي عبد الله، أبا هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء، فلقد أجهدني الحديد وحر الشمس، بويا قطرة ميال جبدي أتقوى ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر قلبي وحق جدي. قال ومن أين أتي لك بالماء، قاتل قليلا فما أسرع أن تلقى جدك. بعض الروايات تقول أن الحسين قال ولدي ضع لساني في فمك يقول وجدت لسان أبي كالخشب من الظما، ألا من مناد وحسينا. وفعلا يان قال له الحسين من يا نجيب الماء يا ابني، ما هو حجيك بعد فتني وبهضني يا ابني، ولسب حيلي وهدني. ثم ذهب علي إلى ميدان القتال وحمل على الأعداء وهو يضرب بسيفه، ثم ما بينه وكذلك كان يقاتل عليه السلام، إذ حمل عليه مرة بن منقذ العبد رافعا بالسيف يده: عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، هذا الشبيه شبيه المصطفى يا الله. رفع السيف وضرب الأكبر على رأسه صح ونادي: أيوة عليا، صح ونادي: أيوة مصيبة. يقول الرواة: فشبك على رقبة الجواد، لأنه كان من جياد خيل النبي، وكان يظن أن الجواد سيذهب به إلى المخيم، وإذا بالدماء سالت على عيني الجواد فلم يبصر الطريق، فذهب به إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا. رحم الله من نادى: أيوة علي، رحم الله من نادى: أيوة حسينا، بأعلى أصواتكم: ومحمدا. وإذا بهم قد قطعوه بسيوفهم إربا إربا، شبك على المهر لبالا يوديه لبوه حسين عم القوم يحميه، أثار المهر للعدوان فربيه وأجبيه بموسط العسكر، هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخنا أجر فالصليد، وهذا يغوط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر، ثقل بيه الطبور وتلوج روحه، ومحد عرف غير الله جروح دمايات على حصان سبوح. خرج الحسين يقوم ساعة ويسقط أخرى وهو يقول: بني علي قتلوك. فجاء وإذا بالشباب على الآير مقطعا إربا إربا: ألا من مناد وعليا. جلس عندي: ويلي ويلي يا ابني، من سمع يمك ونينا، ومن شبحت لعند الموت عينك إلى العشرين ما وصلين سنينك، وحاتفني عليك الدهار عيار لك شار، والله جابه ومدده ما بين خوته، بجعدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمع للنسوان صوته، يا اجت عمته تصيح الله. يقول الرواة: جاء به إلى المخيم الذي أعد للقتلى، ماذا صنع الحسين؟ كب بنفسه عليه، وجئنا النسوة ألقين بنفسه عليه، عمته زينب أمه ليلى، وأما العقيلة دخلت على أم دقومي دقومي العري الليلة، والله دقومي العلي الأكبر، يا ليله مطروح ظل ما حد يشيل، والله يشيل ومن الماي ما برايا، يا دغليل. نشرت ذوائبها على رأسه وجعلت تأخذ من دمه وتلطخ به شعرها وهي تنادي: وولداه
وثمرة فؤاده وحبيب قلبه. صح ونادي وعليا آه والله ولا ما لنا ردتك ما ردت دنيا. نوح نوح جنز وياها. أنا ردتك أنا ردتك ما رد الدنيا دنيا ولا ما أنا ريد أنا ريد تحضرني لا وقع حملي لا وقع حملي ولا ما يا ابني يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعت يا ابني قطعت بيا آه أثار الولد للكبد مراد يم والله مراد مراد عادي جلبين ودبر بيك ما راد يم اي جلبين ودبر بي اياك ما وارا ريد وصيت يم وصية وصية تسمعين للضجواب يم والله شبان لو شفتيه والله ذكر شبابي ياي محروم من شم الهوى من دون ايان كل اصحابي يقولون سألوا بن نصار قال تعرف جراحات الأكبر يا بن نصار الشاعر المعروف يقولون ارتجل بهذه الأبيات الله أكبر ماذا قال في قلبي هل طعن وتلو جروحة في قلبي هل طعن وتلو روحة ومحد عرف غير الله جروحة يا أيو محد عرف غير الله يا جروح والله جروح جروح دمايات على حصان سفوح يا أيو دمايات على حصان يا سفوح
وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت يا الله.